هناك شيء لحيدات من تنبيه الصالح وهو أن يوضع لما ثبت أن إقالة على الله ونحن وخلالين وإمارة وخلالية في موارد الشك في النفس ولو في الهلاك وبهكة في مدرة النفس الأوضاع والأوضاع الجغوية والأوضية وأن هذه الإصالة إمارة وخلالية ولا ترجع إلى أصحاب لا يمكن اتصاله بأدلة الأصحاب من اعتباره الفرائيا اولا ومثبتا ثانيا على ما تقدم. هذه الإمارة الوحدانية إصالة عدم الله إنما يجريها الوحدة في موارد الشك في النفس. وأما إذا كان النقل معلوما علم بأن هذا اللفظ قد نقل من معناه إلى معنى آخر، إن في الصلاة مثلا علم أن معناها اللغوي وهو مطلق الدعاء قد نقل إلى معنى شرعي وهو العبادة الخاصة، لكن فكر في زمان النقل، أن زمان النقل متى كان؟ هل كان زمان النقل في عصر الأئمة؟ لا إشكال أنه في عصور الأئمة وعصر الأئمة المتأخرين الانتقاد كان قد حصل يقينا وثبت الاستقرار الى زمان الأئمة المتأخرين في كلمة الصلاة في أمثلة الروايات في المتشابعات في المعنى الشرعي، لكن لا يدرى أن هذا هل حصل قبل ذلك الآيات أيضا مثلا تقبل على المعنى الشرعي التي فيها كلمة الصلاة أو الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زمان النقل مشكوك أنه متى كان النقل، هل صار النقل في البداية فكل الآيات والروايات التي يرد فيها عنوان الصلاة لا بد أن يحمل تقبل على المعنى الشرعي، أو أن زمان النقل متأخر كان مثلا في زمن المعصومين بعدما نزل الاستعمار وصدر الروايات كثيرة في هذا المعنى الشرعي ولو مجازان حصل النقل تدريجا متأخران. إذا فالروايات الصادرة عن المعصومين عن النبي هو المعصومين الأوائل أو الآيات القرآنية التي فيها عنوان الصلاة لا بد أن تحمل على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. فيشك في زمان النقل والشك في زمان النقل أي قد يكون فيه أثر كما بينا بالنسبة لذاك النفس والصفات الصادق الزمن المشكوك وقوع النقل فيه أي وقوع النقل بعضه، فهل يمكن إجراء رسالة الثبات بمعنى أننا نقول أن هذا المعنى الذي الآن حتما هو معنى الله وهو المعنى الشرعي كان ثابتا نجره من الاستصحاب الاعتراضي كان ثابتا حتى في زمن صدور النص من المعصوم الاول ليقبل على هذا المعنى، او لا يمكن اجراء اصاله عدم النص الفلاني. لو كان مدرك هذا الاصل الاستصحاب كان يمكن ان يقال اننا نجري الاستصحاب لانه زمان صدور النص مشكوك ان هذا المعنى الذي اليوم موجود كان في ذاك الزمان او لم يكن في ذاك الزمان، فقد يفهم ان هذا الاستصحاب يمكن ان نجريه الى ذات الزمان لانه استصحاب لانه الجاري معلوما والصادق مشكوك والاستصحاب الاحترائي واستمراريه الارجاع لهذه الحاله الله حتى المتيقن الى زمان الشك السابق ينزل انه في زمان رسول الله مثلا كان هذا المعنى ثابتا، لكن قلنا ان هذا الاستصحاب لا يجري لأنه الفرائي الأولى ومثبة ثانية، وإنما مدركه إصالة عدم النقل الأخلاقي، يعني العقلاء في هذا المورد لا يرون إصالة عدم النقل، هذه الإمارة الأخلاقية لا تجري هنا، لأن ملاك هذه الإمارة وكل الإمارات والأصول الأخلاقية، قلنا فيما سبق ملاكاتها الكاشفية، يعني لا بد من دكة كاشفة. وقد قلنا عند النقطة الكاشفين نقطة الكاشفية في إصالة عدد الناقل نظرة الناقل أصل الثبات، وأن اللغة في أغلب مواردها يكون ثابتا على معنى واحد لا يتحول بسرعة ولا يتغير من معنى إلى معنى آخر. هذه النقطة إنما تقتضي الكشف ولو الظني النوعي عن الثبات حينما لا يعلم بالنقل، أما إذا علم بوقوع النقل على كل حال إذن فيكون هذا الموروث من تلك الموارد التي يكون الدغل واقعا فيه على كل حال، أي من الموارد النادرة لا من الموارد الغالبة. فلا نمسك حينئذ لافتراض أن هذا النقل وقع في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو في السنة الثالثة، ومن هذه الناحية بعد لا فرق بينهما بين هذه السنين، لأن أصل النقل الذي كان نادرا وقع في هذا الورد علم بوقوعه. فلا نقصة للفاشبية العقلائية ولإحياء إصالة عدم النقل بلحاظ الزمن المشكوك. إذن فإصالة عدم النقل لا تجري في موارد العلم بالنقل والشك في جماله، كذلك لا تجري إصالة عدم النقل في مورد يكون فيه مقتضى النقل ثابتا وموجودا، كما إذا فرض أن كلمة الصلاة مثلا وأمثالها من أسماء العبادات لم يفرض نقلها للمعنى الشرعي، إذ لعل هذه الاستعمالات كلها من باب القرينة ليس من باب الوضع، لا التعيين ولا التعيين، أما التعيين فواضح لا يوجد أن التعيين مثل الشارع، التعيين أيضا لم يكن مثلا لأن أكثر هذه الاستعمالات كلها مع القرينة. لكن كثرة الاستعمال بنفسه من موجبات النقل، بحيث هذا المقتضي شدة الابتلاء وكثرة الاستعمال في المعنى الشرعي بنفسه يمكن أن يكون مقتضيا وموجبا للانتقال، لكننا لا نجزم أنه هل انتقل بالفعل غير المعنى اللغوي أو العرفي للنقل أو لم ينتقل ولم يتغير، ولا وإن كان لا يخرج النقل، لكن حيث أنه يوجد شيء يناسب النقل وصالح لأن يكون مقتضيا للنقل وإن كنا غير جازمين بذلك، قال المقدار يدعى أنه كافر عقلائيا لعدم إجراء إصالة عدم النقل بنفس النقطة التي أشير إليها، وهي أن إصالة عدم النقل إمارة عقلائية قائمة على أساس الكاشفية والغلباء، وهذه الكاشفية والغلبة إنما تكون في مورد لا يوجد فيها مقتضي يقتضي ولو اقتضاء ظنيا للنقل والانتقال في المعنى، وإلا تلك الكاشفية تضعف باعتبار هذا المقتضي الموجود للنقل والحاجة الموجودة للنقل، هذا الآن المقتضي الحقيقي يزاحم في مقام الكشف تلك الغلبة، فإذا زاحمها حينئذ لا تكون تلك الغلبة بتلك المرتبة التي يراها العقلاء والعرف والجدان، لأنها تصبح مزاحمة ومضاعفة لكاشفية أخرى في قبالها بمناسبة تقتضي وبمنطق يوجب الناقل أو يناسب الناقل. ومن هنا في هذين الموردين إصالة عدم الناقل لا تجيب، لكن في مورد لا يوجد لا علم بالناقل ولا مقتضى يناسب أن يكون هناك نقل، الإنصاف أن العقلاء في مثل هذه الموارد لا يبعد أنهم يبنون على إصالة عدم النقل كأصل عقلائي وإمارة عقلائية كاشفة ومحرزة للمعنى في زمن صدور الناس، وأنه نفس المعنى الذي الآن نحن نفهمه من العرف يفهمه من الناس. هذه تتم تكتبت من الجهة السابقة. الجهة السابقة في إثبات المعنى اللغوي المعنى الحقيقي بقول اللغوي وكلام اللغوي. إذا كان معلوما إذا كان زمانه معلوما يعني يكون معارضا، حتى لو كنا من خلال يكون معارضا للاستصحاب ولا للقراءة. المهم المسألة أننا لم نقل الاستصحاب يكون هي فكرائيا ويكون هي هذا الجهة السادسة في حجية قول اللغوي، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيما بين الأصوليين فيها بين فئتين وبين مسلكين، مسلك أنكر بشدة حجية قول اللغوي فأنا لا أحب شيء في قول المغوي ولا أثر له. ومسلك آخر يرى حجية قول المغوي فنسب إلى السيد المرتضى دعوة الإجماع على حجية قول المغوي وصحة الرجوع إليها. بين الفقهاء أيضا في الفقه حينما يواجهون لفظا في رواية نصلا من النصوص الشرعية أنهم أيضا يراجعون اللغويين أقوال اللغويين لا أنه يستردون عنها. على كل حال اختلف الأصوليون في أن قول اللغوي معتبر حجة أو ليس حجة وليس معتبرا في نفسه. من أجل تصنيف تدوين الكلمات الأصولية في هذه المسألة فأن كلماته في مقام المناقشة مع حجية مع القاهرين بحجية قول اللغوي بعضها ترجع إلى أن قول اللغوي ليس حجة في إثبات المعنى الحقيقي وبعضها ترجع إلى أن قول اللغوي أساسا ليس بحجة حتى في إثبات المعنى الاستعمالي الذي هو أعم من المعنى الحقيقي أو المجازي. من هنا لابد أن نجعل البحث مقامين. المقام الأول في إثبات أن قول اللغوي هل يكون حجة في إثبات المعنى الاستعمالي الذي هو أعم من المعنى الحقيقي أو المجازي. المقام الثاني في أن قول اللغوي هل يكون حجة في إثبات المعنى الحقيقي ابتداء سواء إذا قال هذا اللفظ يكون في هذا المعنى أو معناه المعنى الفلاني. ففي المقام الأول نتحدث عن الموارد الاستعمال التي يشخصها اللغويون ويبينونها عادة وأكثر الكلمات اللغويين ترجع إلى تشخيص موارد المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ أو وقع الاستعمال فيها في كلمات العرب في القرآن الكريم مثلا أو النصوص. في هذا المقام يوضح في حجية قول اللغوي ببيان المعاني المستعمل فيها اللغة المعاني الاستعمالية لللغة الأعم من المعنى الحقيقي والمجازي لأن اللغويين غاية ما يبينون موارد الاستعمال المعاني التي استعمل فيها اللغة. أما هل هذا معنى حقيقي أو معنى مجازي هم لا يتعهدون بذلك وليس له شغل بذلك. شغل في أصل ما استعمل فيه اللفظ. هذا اللفظ استعمل في المطلق. الصعيد مثلا استعمل في مطلق ما على وجه الأرض. أما حقيقة أجاب لا يعيدون ذلك ولا يشهد له ذلك. وحينئذ تشخيص المعنى المستعمل فيه الذي هو أعم من الحقيقة والمجال أي فائدة له في الفقه؟ الذي يستفيد منه الفقيه هو أن يشخص المعنى الحقيقي لللفظ لكي يحمل اللفظ عليه إنما يرد في رواية أو في آية. وأما مجرد تشخيص أن هذا المعنى أيضا استعمل فيه لفظ صحيح هذا لا يجعله معنى حقيقيا لكي يحمل قوله تعالى مثلا فتيمموا صعيدا طيبا على هذا المعنى على إرادة الله. فتشخيص موارد الاستعمال الذي هو شرط لغوي لا أثر أصلا له ولا فائدة له في الفقه. هذا الكلام من الواضح عن عدم صحته وأنه أيضا إلغاء لدور اللغة واللغويين وهو وجدانا وعملا أيضا خلاف دين الفقهاء لأنهم يراجعون هذه الاستعمالات كثيرا. ومن خلال أقوال اللغويين والاستعمالات التي يبينها اللغويون يستطيعون أن يشخصون في كثير من الموارد المعنى الحقيقي. صحيح هذا الذي يقال أن اللغويين كثيرا ما يبينون المعنى المستعمل فيه أي أن النفس استعمل في هذا المعنى في لغة الفرنسية. لا أكثر من هذا المقدار إلا أن هذا بنفسه يفيد في أكثر الموارد. هذا يفيد الفقيه ويفيد المستدل للوصول إلى المعنى الحقيقي أو يفيده في ثمرات أخرى في الفقه. فقد يفيده في تشخيص المعنى الحقيقي كما لو كان هذا المعنى الذي يشخصه المعنى الاستعمالي الذي يشخصه اللغوي معنى منحصرا فيه الاستعمال بحيث كل اللغويين يقولون هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط وليس له معنى. آخر استقبلتي. وهذا يتعين أن يكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. لا يوجد معنى آخر استقبلتي ليحتمل أن يكون بافع حقيقي وغرابة جالية. واشتراض معنى حقيقي لم يستعمل فيه اللفظ أصلاً في لغة العرب. فقد استعمل في المعنى المجازي هذا الاشتراض غير محتمل. وقعان يقال جل فإن المجاز وإن شاع وكثر لكن ليس اللفظ. يوضع لمعنى لا حقيقيا لا يستعمل فيه اصلا احد اللغويين لا يذكرونه وما ينكرونه فقط معنى المجازي استعمل غير مستقبل. فاذا كان الاستعمال محصورا في معنى معين هذا حينئذ يفيد بالملازمه ان هذا المعنى هو المعنى. وقد يكون الاستعمالات التي يبينها اللغويون والتي هي اعم من الحقيقه والمجاز تفيد الفقيه في اثبات أن هذا المعنى المستعمل فيه بل للمعنى الحقيقي يعني هذا مصداق للمعنى الحقيقي لله وإن كان حدود المعنى الحقيقي لا يتحدث لكن مصداقية هذا المورد للمعنى الحقيقي قد يتحدث من خلال الاستعمالات التي يبينها اللغويون كما لو بينوا أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى في هذا المورد كثيرا في موارد مختلفة لا تكون فيها قرينة نوع واحد وبشكل واحد كيف يعلم على كل حال هذا مندرج في المعنى الحقيقي لأن كل أو أكثر الاستعمالات التي يذكرها اللغويون هذه الاستعمالات موجود في هذه الخصوصية مما يعني أن هذه الخصوصية على كل حال دخيلة بالله سواء كان غير غائبا دخيل أو ليس غير غائبا دخيل. مثلا لو فرض أن اللغويون أثبتوا أن كلمة الغريبة تستعمل في غير غرائب دار الحرب كثيرا وأبرز موارد كثيرة لاستعمال لفظ الغريبة في غير ما يؤخذ من دار الحرب في الغنائم التي لا تؤخذ من دار الحرب. هذا قد يوجب حينئذ اللقاء لدى الفقيه والاستدلال بأن اللفظ ليس موضوعا لخصوص ما يؤخذ من دار الحرب أعم من هذا دائرته بأي مقدار يشمل كل ربحين أو لا يشمل كل ربحين يختص بالربح الذي يكون مثلا مجانا بلا توقعين بلا ترقبين. من هذه الناحية حدود المعنى الحقيقي لا يتبين لكن يعرف إجمالا بأنه لا يختص بما يؤخذ من دار الحرب وإنما يشمل أيضا وينطبق أيضا انطباقا حقيقيا نتيجة كثرة الاستعمالات التي يبينها اللغويون على ما يؤخذ من الفوائد مجانا على الأقل وبلا توقعين وبلا ترقبين ونسميه نحن بالفقه بالفوائد المطلقة والفوائد المحضة. هنا أيضا حدود المعنى يتبين وهذا كلمة الصعيد قد يتبين أن كلمة الصعيد على كل حال يشمل مثلا التراب مما على وجه الأرض لأنه استعمل في التراب أيضا كثيرا استعمالات بحيث لا يحتمل أن يكون هذا خارج عن المعنى الحقيقي. نعم لا يعلم أنه مقيد بالتراب حدوده قد يكون أوسع من هذا المقدار لكن هذا على كل حال مشمول بذلك المعنى. وكثيرا من فقهاء مراجعة كلمات اللغويين بهذا الشكل يستنتجون في الفقه ويصلون إلى هذه النتيجة إلى الاطمئنان بأن هذا داخل على الأمل في المعنى الحقيقي وأن هذا القيد ملغي غير مأخوذ من المعنى الحقيقي وإلا لما كثر الاستعمال في موجود فقدان ذلك تلك الخصوصية وذلك القيد المدعى مثلا للمحتمل أخذه في المعنى الحقيقي. هذا أيضا من الفوائد التي يترتب من الفوائد أنه قد يكون مراجعة الاستعمالات التي يذكرها اللغويون يصبح اللفظ مرددا بين معنيين بحيث يكون هناك إجمال قبل مراجعة الاستعمالات الإنسان يتصور أنه يده معنى واحد حقيقي وهو هذا المعنى لكن حينما يراجع كلمات اللغويين ويجد كثرة الاستعمال في المعاني الأخرى على الأقل يحصل له الشك ويحتمل أن اللفظ له معنيان على الأقل مشترك بين المعنيين أو لعل ذاك حقيقي وهذا مجازي ولا أقل من الإجمال والشك الذي بحسب النتيجة لا يمكنه أن يأخذ المعنى الذي كان يتصوره أنه معنى حقيقي فمن مراجعة موارد الاستعمال في غير ذلك المعنى الذي كان يتصوره المعنى الحقيقي قد يحصل إجمال لدى المستدل على الحقيقي. هذا من فوائد قول اللغويين لا قد يكون لا باعتبار ليس أفراد العاقل من أهل اللغة من أهل العرف قد يكون هو في عرفه لم ينسبق إلى ذهنه في استعمالات العرفية إلى هذا المعنى لأنه قليل الاطلاع على الاستعمالات. حينما راجع الاستعمالات وجدنا أن هذا اللفظ له استعمالات كثيرة أيضا حينئذ نشوف، ويفهم أن فهمه الأول كان فهما بدائيا، فهما ساذجا بلا مراجعة لموارد الاستعمال. هذا أيضا من فوائد هذا الموضوع. وأيضا قد يظهر له المعنى الحقيقي، قد يمكنه الفقيه ان يستفيد من البيان اللغوي ان المعنى الذي يقول اللغوي ان اللفظ يستعمل فيه، قد يشخص انه معنى حقيقي فيما اذا استطاع ان يطمئن بان هذا الاستعمال لا يمكن ان يكون مجازيا، كما لو كان هذا المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ لا مناسبه بينه وبين المعنى الاول الحقيقي سن الاستعمال الاول، بحيث لا يناسب عرفا ان يكون معنى مجازيا واستعمالا مجازيا. من قبيل العين التي تستعمل في معاني اصلا لا مناسبه بينها، فلا يمكن ان يكون العين العين الجاريه مع العين الماطره مع الذهب مع الشمس، اي مناسبه بين الذهب مثلا وبين العين الظاهر لا مناسبه بينهما. فاذا عرف استعماله في ذلك المعنى حيث ان المعنى المجازي يحتاج الى مناسبه، فلا يصح المعنى المجازي من دون مناسبه عرفيه واضحه، اذا استطاع الفقيه ان يستبعد وجود المناسبه في هذا المعنى الذي شخص اللغوي استعمال له، قد يطمئن ان هذا المعنى الى المعنى الحقيقي واللفظ مشترك بين المعنيين. مثل هذه الفوائد لا اكثرها التي يفعلها بالفعل يستفيدها الفقهاء من مراجعه الاستعمالات ومن مراجعه كلمات اللغويين. ليس دائما طريق تحصيل المعنى الحقيقي انما يكون بالجلوس في الغرفه وغلق الباب والرجوع الى التبادل والانتباه الذهني، بل طريق استفاده المعاني الدلالات والمعاني اللغويه والعصريه بمراجعه موارد الاستعمال ومن خلاله ملاحظة مجموعة هذه الموارد وخصوصيات كل مورد يحصل من فقيه أو غير فقيه لمن يريد أن يطلع على الأوضاع اللغوية الأدبية أن يشخص المعاني، فطريق تشخيص المعاني ملاحظة مجموعة الاستعمالات. هذا الكلام هذا التخسيس لقيمة الاستعمالات الواقعة في لغة العرب وما يفعله اللغويون وما فعلوه من تجميع موارد الاستعمالات في اللغة العربية وتتبعها وبيانها وبيان أمثلتها، ليس لا يستهان بهذا المطلب بهذا النحو. ليست اللغة مسألة نظرية تجريبية ذهنية كقضايا رياضية واحد يجلس في الغرفة ويشخصها ويحبها، وإنما لابد فيه من مراجعة هذه الاستعمالات التي من خلالها يستطيع الإنسان أن المتتبع أن يبذل ما هو المعنى الحقيقي بما هو مشترك وليس مشتركا. وبين الفقهاء هكذا في أي مسألة فقهية حينما يصدون ويبتلون بلفظ فيها كلام تجدهم يستشهدون بكلمات اللغويين ويراجعون التتبعات ويتبعون الاستعمالات ثم بأنفسهم أو من خلال ما قاله اللغويون، فبهذا يستطيعون أن يجزموا أو يستظهروا أن اللفظ معناه الحقيقي كلا ومعناه مشترك أو مختار في هذا المعنى، القيد الفلاني مقبول فيه أو غير مقبول فيه. ونراجع الاستدلالات الفقهية والاستدلالات الفقهية يجزم بأهمية هذه الموارد التي يبينها اللغوية. وهذا الإشكال الأول واضح الاندفاع. استشكل ثانيا بأنه حب استعمالات القول اللغوي بالمعنى إذا كان مفيدا في تشخيص المعنى الحقيقي ولو بهذا الشكل الملازمة، فاللغوي ينقل لنا الاستعمال الواقع في اللغة، والاستعمال أمر حسي ينقله اللغوي فهو شهادة منه، شهادة بوقوع الاستعمال عند العرب مثلا، وهذه الشهادة حالها حال سائر الشهادات يحتاج فيها العدل والعداله الى شروط حجيه الشهاده، يحتاج الى شروط حجيه الشهاده من العداله والتعدد تكون بينه، اذا فقول اللغوي وحده لا يكون. هذا الكلام يكفي بالجواب عليه ان يقال بانه يكفي بحجيه القول اللغوي المبني على حجيه خبر الثقه الواحد في الموضوعات اما مطلقه او في خصوص مثل هذه الموضوعات، التي ترتبط بالتعليل الباطل حكم الشرعي من الروايات، وحال الثقة الواحد في مثل هذه الموضوعات، حال الثقة الواحد في بيان الأحكام كالرجالي، بعض الرجال أيضا نفس الشبهة موجودة في شهادات الرجالي بالتوفيق والتزوير، هناك قيل نحتاج إلى العدالة والتعدل، وقيل أيضا أنه في مثل هذا الأمر يكفي فيه خبر الثقة لأنه يقع في طريق إثبات الحكم الشرعي لا يحتاج إلى التعدل. بالإضافة إلى أنه في كثير من هذه الموارد يقطع بأن هذا اللغوي لم يكذب، يعني لا يوجد هناك احتمال الكذب عنده وفيه، خصوصا إذا تعدد اللغويون الذين بينوا هذا الاستعمال موجود الاستعمال فيقطعوا بعدم الكذب، وأساسا لا داعي للكذب لدى اللغويون فإنه لا مصلحة لهم في الكذب حتى يكذبوا على اللغة. نعم يوجد احتمال الاشتباه، فإذا كان الإخبار حسيا في موارد الإخبار الحسي إصالة عدم الخطأ في الأخبار الحسية وعدم الغفلة والاشتباه أصل وعلائي الفجر حتى في حق من لا يكون عادلا، هذا الأصل غير مربوط بالعادل أو الفاسق. إذن فاحتمال الكذب منفي مطمئن بعدم هذا الشيء، أي مصلحة في أن يكتب اللغوي الذي يبين موارد الاستعمال خصوصا إذا تعدد كلمات الأمور، واحتمال الاشتباه ايضا اذا كان واردا فمنفي باصاله عدم الغفله وعدم الاشتباه التي هي اصلها تنافي يجري في القضايا التفسيريه في الاخبار التفسيريه. هذه الشبهه ايضا في غير الحل. شبهه ثالثه بينت ان هذا اللغوي عكس الشبهه الاولى الثانيه، ان اللغوي اخباراته ليست دائما عن الكيس فهو لم يكن موجودا في عقل امرئ الكيس حتى يفهم ان اللفظ استعمل في المعنى الفلاني او استعمل في المعنى الاخر، وانما تشخيصه للمعاني المستعمل فيها اللفظ على اساس التتبع مثلا والخبراء ونحو ذلك. اذا لا يكون حجه قول اللغوي، لا يكون حجه الا اذا اقول الا حصل استخدام وعلم به، والا لا يكون حجه. هذا الشبهة التي لعل ظاهر الكفاية غير هذا الشبهة أيضا لا بعد لها، إذ لو أريد أن قول أهل الخبرة ليس بحجة إلا بالاستئنار، فهذا خلاف الكبرى حجية قول أهل الخبرة لغير الحبيب، فإن كلام أهل الخبرة في الأمور الخبروية التي لم يفعل فيها حصول الحس والعلم لدى كل الناس حجية قول الخبير ليس مشروطا بأن يكون يحصل منه الإطمئنان، أي إنسان يحصل له الإطمئنان من طبابة الطبيب الذي هو أهل الخبرة، اشترطنا أن يحصل الإطمئنان بأن هذا الطبيب ما شخصه من الدواء أو من المرض من الداء صحيح، إذا تكون لك مشكلة عويصة لا يمكن حين نحلها. حجية قول الخبير ليس مشروطا بالإطمئنان من ارتهاق من الحجيات من الرسول والقواعد الحجج العقلائية الممضاة شرعا أيضا في بحث المقيمين في التقييمات في بحث الحروش وتقييم الجنايات والهاش والهرش العين ونحو ذلك، هناك قوله حجة سواء حصل إطمئنان منه أو لم يحضر، وليس الفقهاء يشتركون في حجية قول الخبير في الأبواب التي يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الخبراء إلى أقوال الخبراء، لا يشتركون أن يحضر إطمئنان سواء حصل إطمئنان أو لم يحصل، يكون قول الخبير حجة. إذا قلنا أن هذا اللغوي خبير وقوله على أساس الخبرة أيضا يكون حجيته غير مشروعة. وإذا أريد كما هو ظاهر بعض الأعلام، إذا أريد العكس دعوى أن اللغوي ليس قوله قول الخبير لأن ما يشهد به هو الاستعمال، والاستعمال أمر حسي، فإذا كان أمرا حسيا فليس إذن هو أهل خبرة، فأريد هذا المعنى كما ورد في بعض الكلمات، فلا يكون مشمولا بكبرى حجية قول الخبير لأن موضوع دليل حجية قول أهل الخبرة إنما خصوص الأشخاص الذين لهم خبرة خاصة، ويكون تلك الخبرة خبرة تحتاج إلى أعمال النظر والاجتهاد والتأمل والبحث وملاحظة الاستعمالات، لا أحتاج إلى نظر واجتهاد وبحث لكي نقول أن اللغوي خبيرا ومن أهل الخبرة في هذا المطلب. أهل الخبرة أي أهل النظر والاجتهاد، هذا ليس الاجتهاد، لا الطبيب والمهندس والقضاة والإصلاح. عكس كلام صاحب الكفاية وارد في بعض الكلمات. إذا أريد هذا المعنى، هذا المعنى أولا خلاف الواقع، فإن اللغة بنفسها قدرة من القدرات، علم من العلوم، ليس هكذا. يحتاج في كثير من الموارد إلى إعمال نظر غالبا، هذا النظر قد يكون شكله ومنهجه التتبع من قبيل كثير من العلوم التي تكون تتبعية استقرائية تكرارية، أو العلوم التجريبية التي يحتاج إلى استقراء خارجي تجارب متعددة حتى يستخلق قانون مثلا من القوانين التجريبية العلمية. كذلك اللغة يحتاج إلى تتبع، تشخيص موارد الاستعمالات في كل اللغة العربية يحتاج إلى خبرة تتبع إعمال نظر في كثير من الموارد، تشخيص كيفية الاستعمال، الجمع بين هذه الاستعمالات، استخراج الجامع فيما بينها، ليس العمل اللغوي عملا سهلا وعملا لا يستطيع أن يقوم به كل الإنسان، هذا علم وخبرة له أصوله له خصوصياته وطريقته، وهذه أمور الطريقات تعتمد اعتمادا كليا وأساسيا على التتبع والمراجعة، فعلم التاريخ تجارب العلوم التتبعية والعلوم الاستقرائية، هذا يعني العلم الاستقرائي. إذا فهو خبرة مشمول لدليل حجية قول الخبير، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن عمل لغوي ليس خبرة لأنه حسي، إذا هذا أدعى إلى أن يكون كلامه حجة على خبرة، فإن الخبروية والاجتهادية تضعيفا بالملاك الكاشفية والحجية لا تقويته، لأن الإخبار عن الحس أكثر كاشفية من الإخبار عن الحس، ومن هنا يكون حجية الحس النظر الحسي في بعض الخبرة من الملحقات بحجية الحس، والتي لا يلحقها العقلاء بالحجية بحجية الإخبار الحسي إلا علم ما يكون ذات الشيء منفذا باب العلم به على العموم، وإلا في الأمور الحسية التي لا ينفذ بابها عن الآخرين هناك الإخبار الحسي ليس بحجة. فلو أراد هذا المستدل من هذا الدعوى أن هذا الإخبار إخبار حسي، إن أراد أن هذا الإخبار ليس إخبارا حسيا، إخبار حسي، إذا فشهادته يصدر في باب شهادة الحس والشهادة عن الحس كاشفيتها وحجيتها أو وحدة العقلاء من الشهادة عليها. فعلى كل حال إما تشخيص موارد الاستعمال يحتاج إلى الخبرة أو لا يحتاج إلى الخبرة، إذا كان محتاجا إلى الخبرة إذا فإخباره إخبار الخبير داخل في الخبرة والعلم العرفي، فيكون مشهولا لدليل حجية قول الخبير لغير الخبير. وإذا كان تشخيص المعنى المستعمل فيه أمرا حسيا لا يحتاج إلى خبرة، والمفروض أن اللغوي يشهد به وهو أمر يمكن أن يكون حسيا، إذا فإطالة الحس في نقله تجري، ونقول إن شاء الله قد حس بهذا ونقله عن حسين كما هو الحال في كل إخبار في أمر محسوس نحتمل فيه أن يكون المخبر أحس من باب الحس يشهد، ونحتمل أنه من باب الاجتهاد والتأمل وعلم الغيب مثلا أو علوم الأخرى يشهد بذلك. وماذا نجري هنا؟ هناك أصل كما في علم الرجال، هناك شبهة معروفة في علم الرجال في شهادات النجاشي والشيخ وأمثالهم من القدماء، أن هؤلاء لعلهم من باب الخبرة يشهدون بوثاقة فلان وفلان. وقول الخبير الرجالي على الفقيه الآخر الذي هو أيضا لا بد أن يكون خبيرا في الرجال ليس بحجة، وبهذا يكون شهادات القدماء كالشيخ والنجاشي كشهادات المتأخرين كالعلامة في الخلاصة والآخرين وجودهم في رجاله، كما أن شهادات هؤلاء ليس بحجة على الفقيه الآخر لأن هؤلاء خبراء الفقيه الآخر أيضا مثلهم خبراء. كذلك ذات أيضا خبير ومن باب الخبرة يشهد الشيخ التوسي والشيخ النجاشي، وقول الخبير على الخبير ليس بحجة على غير الخبير حجة. هذا الأمر ما لا يجلسونه وينفاه ينفي هذا العلم بنفسه في علم الرجال، نفاه بإصالة الحس أنه حيث أننا نحتمل أن يكون في زمن النجاشي والشيخ الذي هو زمن قريب إلى الرواة، نحتمل أن يكون وثاقة الرواة وعدالة الرواة أمرا متواترا بالنسبة إليهم أو كالمتواتر مشهورا، بحيث يكون الإخبار عن عدالة زهرة مثلا أو عدالة حريز أو عدالة ابن سهل بن زياد أو غيره يكون الإخبار عن عدالته ووثاقته قائما على أساس شياع تواتر وضوح الذي يجعل الإخبار إخبارا عن شيء كالحس أو قريب من الحس فإن الشياع والتواتر والوضوح مثل هذه الأمور العدالة والوثاقة التي من الأمور القابلة للحس أيضا يجعل الإخبار إخبارا من الحسين حيث أن احتمال التسلية وارد في أولئك وغير وارد في مثل العلامة وابن داود إذا هناك يجري إصارة الحس ويكون إن شاء الله شهادة النجاسي يكون على حسنه وبإصارة الحس تكون شهادة مقبولة من باب الشهادة لأبن الحسين لا من باب الشهادة من باب قول أهل الخمرة لكي يقال ليس بحج على الحديث والشهادة على الحس حجة حتى بالحديث الشهادة أبن الحسين حتى إذا اجتهادة وإنما يرتبط إلى باب الأمانة في الكذب وعدم الأمانة في النعت والكذب الذي هو منفي لوثاقة الشاهد وهو النجاشي وجلالته وإما احتمال الخطأ والغفلة لأنه أمر حسي منفي لإصالح عدم الخطأ وعدم الغفلة في الأمور الحسية إذن فإخبار اللغوي عن المعنى الاستعماري إما نعتبره من الأمور التي يمكن أن تكون حسية أو قريبة من الحسية أو نعتبره من الأمور التي لا بد فيها من علم ومهنة وخبرة وتتبع وإعمال نظر وعلى كل حال يكون موضوع الحس إذا كان أمرا حسيا يمكن أن يكون حسيا فاحتمال أن هذا اللغوي بأمثال الشياع والشهرة والأمور التي بها يفهم يتحمل الشهادة عن الأمور الحسية ويدرك الأمور الحسية هذا الاحتمال وارد فلجري إصالة الحس يكون اللغوي فلا أجرينا إصالة الحس في قول اللغوي للمعنى المستعمل فيه عمل الاستعمال حينما يثبت حجية قوله من باب قوله شهادة بعد فرض كفاية الخبر العدل الواحد أو الثقة الواحد في الأمور الحسية في الموضوعات أيضا أو في مثل هذه الموضوعات أيضا وإذا كان هذا خبرة ويحتاج إلى إعمال نظر فإذا القول اللغوي سوف يكون حجة داخل تحت كبرى أخرى من كبريات الحجية وهو كبرى حجية قول الخبير إذا فهذه المناقشة وهي أنه هذا الإخبار عن الاستعمال أمر حسي هذا لا يسقط حجية إخبار اللغوي بل يؤكد حجيته إذ يجعل إخباره إخبارا عن أمر يمكن أن يكون حسيا فيحتمل أن يكون إخباره حسياً عن الاستعمار فيكون مشغولاً لإصالة الحس حسياً بالإخبار وبالتالي حجية الشهادة من باب الشهادة لا من باب قول الخبير وحجية الشهادة أوضح وكاشفية أحكد من الكاشفية والحجية بقول الخبير وإذا افترض أنه قبرة فيكون موضوعاً لكبرى حجية نعم الصحيح أن يقال أن اللغة حتى موارد الاستعمار تشخيص موارد الاستعمال أمر يحتاج إلى خبرة في جملة من الموارد كما قلنا علم يحتاج إلى إعمال نظر لا أقل من التكبر فإن هذا الإنسان اللغوي لم يكن دائما يستطيع أن يجد الاستعمار مستقيما من خلال مراجعة القبائل قد يحصل له ذلك في كثير من الموارد كثيرا ما يحتاج إلى أن ينقل أن يتتبع وأن يراجع فهو خبرة بحسب الحقيقة قول اللغوي خبرة من الخبرات وحينئذ تكون مشمولة لكبرى حجية قول الخبير إلا أن حجية قول الخبير حجية لغير الخبير لا لخبير آخر مثله وحينئذ يقال أن ما يشهد به اللغوي إذا أحرزنا أنه من باب الحيث فإن كان فذهب إلى الخبير الفلانية وشاهد حتى مشافهتان بحضوره هناك انهم يستعملون في هذا المعنى استطعنا ان نطمئن بهذا الشيء او نحتمله احتمالا بحيث يجري في اصالة الشيء فقول اللغوي وتشخيصه لمورد الاستعمال في ذات المورد يكون حجة على المحل لانه من باب الشهادة هذا يكون من باب الشهادة فاذا كان تشخيص ذلك المعنى الاستعمالي الذي يشهد به اللغوي مفيدا ومؤثرا بالفعل في أحد التأثيرات والآثار التي أشرنا إليها قال حجة في حق الله وأما إذا لم يكن هكذا بل إن كان المورد من الموارد التي لا يحتمل فيها أن يكون إخبار لغوي بالمعنى الاستعمالي من باب الحس بل من مطمئن به او المظلوم ظنا قويا لا يدري صادق حيث ان هذا حصل عليه هذا اللغوي من خلال التتبع والتامل والنظر نحو ذلك من الامور فيكون قوله خبيرا وحجيته حينه للفقيه قد يناقش فيه فاقيدا لان الفقيه بنفسه خبير باللغه يقول خبير باللغه لانه من جمله مقدمات الاستنباط معرفه الاوضاع اللغويه وهذا داخل في نفس عمليه الاستنباط والفقه من جمله ما يتوقف عليه ملكه الاجتهاد معرفه اللغه والمدالين اللغويه في النصوص الشرعيه كما ان معرفه الرجال ومعرفه القواعد الاخرى هذه داخله في ملكه الاجتهاد كذلك معرفه المدالين اللغويه والمعاني الاخرى ايضا داخله في ملكه الاجتهاد وبما ان المجتهد النفسي خبير في كل ما يكون جزءا من ملكه الاجتهاد وفي ضمن ملكه الاجتهاد اذا فهذا بنفسه لا بد ان يكون المجتهد مجتهدا فيه اي اهل خبره واهل نظر فيه فاذا كان هكذا اذا فنظر اللغوي بالنسبه اليه يكون من قبيل نظر المجتهد من مجتهد الاخر خبير لخبير الاخر لا يكون خبيرا مجتهدا فبهذا مثلا لا تكون اقوال اللغويين التي تكون من باب الخبره والخبرويه لا من باب الحس والشهاده لا تكون في سبيل المجتهد هكذا ذكر السيد الشهيد ولعله ايضا هو المركوز في اذهان المسلمين والفقهاء لكن لا يبعد ان يقال ان في بعض الخبرات الخبرات المقدماتيه لعلم اخر العقلاء يرون فيه حجيه قول الخبير للخبير في علم ذي المقدمه يعني هذا الكلام الذي مركوز في ذهن الفقهاء وهو صحيح في الجمله وهو أن قول خبير بالخبير الآخر ليس بحجة هذا يختص لا يبعد اختصاصه عقلائيا وارتكازا عند العقلاء بالخبيرين في شيء واحد فإذا كان الفن الذي يكون هذا مجتهدا فيه نفس ذلك الفن إذن لا يكون قول ذاك الخبير حجة في حق هذا من قبل فتوى مجتهد بالمجتهد الآخر لا معنى لهذا القرآن لكن إذا كان الخبير أحد الخبيرين خبرته في علم يكون من مقدمات العلم الآخر لا نفس ذلك الفن كما في المقام فإن الفقه ليس بنفسه علم اللغة الفقه علم استنباط الأحكام الشرعية والعلم الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع الفتاوى الشرعية والأحكام التي جعلها شرع من الأحداث استخراج هذه الفتاوى بعد طول الزمن بيننا وبين المعصومين وصدور الروايات على شكل ظهورات ودلالات والفاظ في بعض الموارد يتوقف على فهم الدلالات اللغويه فيكون علم اللغه حينئذ من مقدمات الوصول الى استنباط الى الحكم الشرعي لا انه نفسه يكون خبره استنباط الحكم الشرعي بل من المقدمات أو إذا كان أيضا داخلا ضمن الاجتهاد فأحد الأمور التي قد يحتاجها المجتهد ليس دائما الاستنباط الحكم الشرعي يتوقف على تشخيص الدلالة كثيرا ما يكون الاستنباط من الناس الصريح يكون الاستنباط من القواعد العامة يكون الاستنباط من دليل العقل من الإجماع من الشورى من أدلة أحد الأدلة أيضا أن المواهب الموجودة في بعض آيات الأحكام والروايات التي لا تكون صريحة ولا تكون واضحة حتى إذا كان علم اللغة أيضا داخلا ضمن عمل الاجتهاد فداخل بشكل ضمني وشكل جزئي لا أنه هو عين عمل الاجتهاد وأنه هو نفس علم الفقه ليس علم اللغة علم الفقه حين ندعي كل مورد كان هناك علمان بحسب الفهم اللغوي وفهم العقلائي بحيث قال هناك علمان احدهما علم الفقه والاخر علم اللغه علمان مستقلان موضوعان ومحمولان لكن قد يحتاج احدهما الى الاخر اما يتوقف عليه من باب المقدمات او يقع جزءه ظنه في بعض المسائل في مثل هذه الموارد التي يبقى العلمان والخبرتان العلمان وخبرتان مستقلان بحسب النظر العرفي والعقلائي لا يبعد ان يقال انه يكون نظر ذاك الخبير في العلم الاخر حجه من هذا سبيل الآخر في العلم الأول الذي قد يحتاج إلى ذلك العلم. والشاهد على ذلك مراجعة الوضع العقلائي اليوم وسابقا إلى الكلام المثلي. قد يحتاج الطبيب إلى المهندس في بعض الموارد، قد يحتاج أو يحتاج إلى بعض الخبرات الأخرى، إما من باب المقدمة أو جزئية في بعض المسائل قد يبتلي به. لا يقال أيها الطبيب اذهب أنت واجتهد في الهندسة لكي تستطيع أن